بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا وقلبًا خاشعًا ودعاءً مستجابًا، إن ربي سميع مجيب. طلبت منكم بالأمس سؤالًا أو تحضير جوابًا لسؤال. ما هو السؤال أولًا؟ السؤال ما هو شيخ؟ أي ما هي القاعدة؟ أحسنت، الفرق بين الشهادة والرواية. يقول مكثت فيها بضع سنين. لا يخفاكم بأننا لا يمكن أبدا أن نستوعب جميع القواعد التي عند المالكية، ولكن إشارات ومباحثة و اطلاع محاولة استقراء بعض الفروع المندرجة تحت بعض القواعد. من القواعد عند المالكية قاعدة ما قرب من الشيء هل يأخذ حكمه أم لا، ما قرب من الشيء هل يأخذ حكمه أم لا. هذه مسألة عند المالكية، وهي من مسائل الخلافية بينهم. والمقصود أن الأصل أن كل شيء يعطى حكم نفسه لا حكم غيره، هذا هو الأصل. الأصل أن كل شيء يعطى حكم نفسه لا حكم غيره، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إعطاؤه حكم ما يقاربه ما قرب منه فهذه محل خلاف عند الفقهاء. ولذلك قال ابن رشد هذه القاعدة كثيرا ما يذكرها الفقهاء ولم أجد دليلا يشهد لعينه. فإن كان ما قارب الشيء مما لا يتم إلا به، كإمساك جزء من الليل لتصحيح صوم النهار مثلا، فهذا يتجه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن كان غير ذلك فقد يحتج له بقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، بقوله المرء مع من أحب. وأيضا مما يحتج به لهذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. هذه قاعدة مهمة، وهي أن ما قارب الشيء هل يأخذ حكمه أم لا. وهذه تجري في العبادات، تجري في المعاملات والجنايات أيضا، ولها فروع متعددة. من فروع هذه القاعدة عندنا مسألة النية. الأصل أن محل النية أي في العبادة، في العبادة محلها وين؟ في أول العبادة. لا، نتكلم على زمانها، في أول العبادة، في بداية العمل، بداية العمل. مثل الآن إذا جيت تتوضأ تنوي في أول الوضوء إيش؟ تأتي بالنية في أول الوضوء. قال العلماء تأتي بها عند المضمضة، عندما تأتي إلى الصلاة تأتي بالنية في أول الصلاة. أول الصلاة ما هو؟ تكبيرة الإحرام. قال تأتي بها عند تكبيرة الإحرام. طيب، لو قدمت هذه النية على تلك العبادة بشيء يسير، هل تجزي أم لا؟ يعني شخص الآن قبل 5 دقائق من الصلاة نوى، هل تجزي أم لا؟ هذا خلاف مبني على هذه القاعدة التي ذكرتها لكم، وهي أن هل ما قارب الشيء أخذ حكمه. المختار عند المالكية عدم الإجزاء، المختار عند المالكية عدم الإجزاء، وأنه لا فرق في عدم الإجزاء بين تقدمها عن محلها أو تأخرها عنه. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما الأعمال مقرونة بالنيات، مقرونة بالنيات. هذا عند المالكية. والصواب جواز تقدم النية على العمل ولو شيئا يسيرا، بل ذهب بعض العلماء إلى جواز تقدمها ولو كان الفصل طويلا، حتى لو كان الفصل طويلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد في بيته ثم مضى إلى المسجد فهو في صلاة ما انتظر الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعله في صلاة ما انتظر الصلاة. وإن كان بعض أهل العلم يرى بأنه في صلاة يعني في ثواب الصلاة، أما فعل الصلاة المعروف المشتمل على الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم لا بد لها من النية. والمقصود بأن تقدم النية على العمل بشيء يسير يأخذ حكمها، مثل الصيام، مثل الصيام. وإن كان المالكي يرون بأن الصيام دليله خاص، دليله خاص، فالصيام من الليل، الله جل وعلا قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولذلك بإجماع أهل العلم أن من نوى من الليل حتى ولو لم يتسحر فإن صومه مجزئ. وهذا الدليل على ماذا؟ على أن النية متقدمة عن العمل. الصوم ما هو؟ الإمساك. وهذا يأكل ويشرب هو ناوي، يأكل ويشرب هو ناوي. قالوا بأن هذا الدليل خاص. من فروع هذه المسألة النجاسة القريبة من محل الاستنجاء، هل يكفي فيها الاستجمار بالحجارة أم لا؟ هل يكفي فيها الاستجمار بالحجارة لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه، أم لا بد من غسلها بالماء؟ عندنا استجمار وعندنا استنجاء، ما معنى الاستجمار؟ أسألكم أنا، ما معنى الاستجمار؟ ها؟ قطع الخارج من السبيلين بالحجارة أو ما يقوم مقامه مثل المناديل. والاستنجاء قطع الخارج من السبيلين بالماء، هذا الاستنجاء. والاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامه. طيب، عندنا الآن نجاسة قريبة من محل الاستنجاء، قريبة من محل الخارج من الدبر، هل يكفي فيها الاستجمار بالحجارة لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، أم لا بد من غسلها بالماء لأن الرخصة في الاستنجاء بالحجارة قاصرة على محل الاستنجاء دون ما قرب منه؟ وهذا هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، ونحن ذكرنا لكم بالأمس اشترطنا عليكم أننا ما نختار ولا نرجح، لكن نتفقه، نتفقه، وتمر عليكم هذه في كتب الفروع، كتب القواعد، فتتنبهون لها، فقد تجدون قولا يقول بأنها تجزئ، وقول يقول بأنها لا تجزئ، قول بأنها لا تجزئ. إذن ما قارب الشيء أخذ حكمه. إذا كانت النجاسة قريبة من محل الاستنجاء فهل يلزم غسلها بالماء أم يكفي الحجارة؟ هنا نرجع إلى هذه القاعدة: هل ما قارب الشيء أخذ حكمه أم لا؟ فإذا كانت قريبة من محل الاستنجاء يلزم فيها ماذا؟ الاستنجاء. وإذا كانت إذا قلنا بأن تأخذ حكمها، وإذا قلنا ما تأخذ حكمها، ها؟ لا بد فيها من الاستنجاء. عندنا قاعدة أخرى ما يتعلق بتقديم الزكاة قبل الحول بيسير، تقديم الزكاة قبل الحول بيسير. باتفاق أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز أن تؤخر عن الحول إلا لحاجة. مثل إيش؟ كأن يكون الفقير غائبا، فقير مش موجود، أو يكون المزكي ليس عنده سيولة نقدية، ما عنده سيولة نقدية، يحتاج وقت حتى يأتيه المال، أو يبيع عينا من العيان. أما غير ذلك فلا يجوز، لا بد من أدائه. بالنسبة لتقديم الزكاة قبل الحول هذه مسألة خلافية. المالكية رحمهم الله تعالى يرون جواز تقديم الزكاة قبل الحول بيسير، بيسير، بناء على هذه القاعدة، وأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. قالوا لأن القريب يأخذ حكم المعين أو المحدد، بينما الحنابلة وغيرهم يرون بأنه يجوز تقديم الزكاة ولو بوقت طويل، ويحتجون بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من العباس قبل سنتين، قبل سنتين. إذن يجوز تقديم الزكاة قبل الحول بيسير. يعني الآن لو افترضنا الحول رمضان فيجوز أن يخرجها إيش؟ في شعبان، لأن الوقت يسير. كذلك عندنا في أبواب المعاملات، المكتري مثلا للدابة أو للسيارة إذا تجاوزها بيسير وهلكت الدابة أو السيارة، فهل يضمن، فهل يكون هذا الرجل ضامنا بهذا التجاوز أم لا؟ يعني الآن رجل اكترى سيارة، اشترط عليه صاحب السيارة أنه ما يزيد السرعة على 120، فزاد على 120 130، 130 السرعة قليلة أم كثيرة؟ قليلة، يسير، قال يسير. فإذا تلفت السيارة مثلا، حصل فيها تلف وخربت، فقال ادعى عليه، قال أنت أسرعت فيها وهي ما تتحمل السرعة، قال لا أنا ما أسرعت فيها، زدت 10 كيلو بس، زدت 10 كيلو 130، فإنه على الصحيح أنه لا يضمن. لماذا؟ لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ما قارب الشيء أخذ حكمه، 10 كيلو يسيرة جدا ولا يعقل أن تتلف السيارة بسببه. أو قال مثلا هذه السيارة ما تحمل عليها أكثر من طن، هذا يحصل عند أصحاب الشاحنة، قال ما تحمل عليها أكثر من طن، فحمل عليها طن وعشرة كيلو فتلفت السيارة خربت. أو الدابة مثلا، قال هذه الدابة ما تشيل عليها أكثر من 10 كيلو وزاد عليها 12 كيلو، يعني وضع عليها 12 كيلو، فهل يضمن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ما قارب الشيء أخذ حكم، الكيلوين هذه ما تضر الدابة، والعشرة كيلو ما تضر الشاحنة إذا زاد عليه، لكن إن ضاعف بدل الطن حملها طنين فإنه يضمن. لماذا؟ هذه ليست بيسير، هذه ليست بيسير. أيضا المكتري إذا ادعى دفع الكراء، دفع الأجرة يعني بعد انقضاء العمل وكان قريبا، من الذي يصدق؟ يصدق المكتري أم المكري؟ هذا خلاف بين العلماء. قالوا فإن كان قريبا، هذا إذا تنازعوا طبعا، فإن كان الدعوة قريبة فإن القول للبائع، القول للبائع المكري مع اليمين. إذا قال أنا لم أستلم الأجرة، يعني اليوم سلمه السيارة ثم في الليل قال وين الأجرة؟ قال أعطيتك إياه، وما في بينة، ما في بينة، فالقول قول من؟ قول المكري البائع أو المكري المعطي المنفعة، دافع المنفعة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فهو الأصل أنه ما أعطى، لكن لو جاء بعد أسبوع وادعى بأن ما أعطى فإنه القول قول من؟ قول المكتري. كذلك من المسائل ما يتعلق في الأضاحي، تعلمون بأن الأضاحي من شروط صحة الأضحية، في للأضحية حتى تكون مقبولة شروط، منها سلامتها من العيوب، عندنا أن تكون من بهيمة الأنعام، والسن المعتبر أيضا، وسلامتها من العيوب، وأن تكون في زمن الذبح. تحدث الآن عن سلامتها من العيوب، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من الأضاحي، أربع عفوا لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والمريض البين مرضه. ولذلك تجد الفقهاء رحمهم الله تعالى توسعوا في ذكر العيوب التي لا تجزئ، من ذلك ذكروا مسألة القطع أذن الأضحية، قطع قرنها وإليتها، توسعوا فيها. نحن نبحث الآن ونتفقه ونتداول المسائل هذه، فلو أن أضحية قطع جزء يسير من أذنها ولم يقطع ولم تستأصل الأذن، أو قطع شيء من ذنبها، فهل تقبل؟ هل تكون مقبولة مجزئة؟ يعني الصواب نعم على هذه القاعدة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فاليسير في الأذن يعد قليلا، يعد قليلا. ولذلك تجد فقهاء المالكية يقولون بأن الأذن لو قطع ثلثها وبقي الثلثان فهو يسير وذاك تجزئ. وفي الذنب أيضا في إلية الشاة قالوا ما دون الثلث، والثلث في الذنب أيضا يعدونه دون ذلك. أيضا من المسائل التي يذكرونها تحت هذه القاعدة دفع المرأة مالا لزوجها لغرض أن يحسن عشرتها وأن لا يطلق، دفعت له 100,000 هي خشية تزوج عليها أو يطلقها مثلا، وهي عندها خير وقالت بعطيه 100,000 فعطتها 100,000 على أن يحسن عشرتها وأن لا يطلق أو لا يتزوج عليها. إن استلم المال ثم طلق بعد أسبوع فهل لها الحق بالمطالبة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا؟ لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. المقاربة هنا في أي جهة؟ جهة الزوج، لأن الزوج كان عنده نية التطليق لكن مضى سنتين وثلاثة وما طلقها ثم طلقها بعد ذلك، هل لها حق بالمطالبة؟ الجواب لا، على هذه القاعدة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. ولذلك فقهاء المالكية يضبطون ذلك بالسنتين، بالسنتين قالوا فإن طلقها بعد سنتين فليس لها حق المطالبة، أما إن طلقها دون ذلك فلها الرجوع فيما أعطته. أيضا من المسائل والفروع المندرجة تحت هذه القاعدة بالنسبة لناظر الأيتام، يعني ولي الأيتام، ولي اليتيم المتصرف عليهم بالمصلحة، حينما يدعي الدفع إلى هؤلاء الأيتام بعد الرشد بالزمن اليسير، بلغوا بالأمس ثم دفع إليهم الأموال من اليوم مثلا، أو بلغوا الرشد في المال حتى لو كانوا بالغين لكن في المال أصبحوا يحسنون التصرف فدفع إليهم بالزمن اليسير، زين، فإنه لا يصدق، فإنه لا يصدق لأنه ادعى الدفع إلى غير من ائتمنه. والقاعدة عندنا أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فالأصل عدم الدفع. ولذلك ربنا جل وعلا في كتابه اشترط على الأولياء الإشهاد عند الدفع بالنسبة لهؤلاء المحجور عليه، بالنسبة لهؤلاء المحجور عليه. لكن لو ادعى الدفع بعد مدة طويلة من ترشيدهم فإنه يصدق في ذلك، فإنه يصدق في ذلك. طيب عندنا أيضا مسألة لعلنا نختم، الفروع كثيرة تتنبهون لها بارك الله فيكم. بالنسبة لمن سرق مرارا في كل مرة يسرق أقل من النصاب، هذا حرامي ذكي، حرامي فقيه، يقول بدل ما أقطع خلني أسرق دون النصاب، ويكرر السرقة، يدخل إلى هذه الخزنة فتحها ثم يسرق منها دون النصاب ثم يخرج، ويعود الكرة فيسرق ويخرج، في كل مرة أقل من النصاب، فاجتمع عنده النصاب أو ما يزيد على النصاب، هل يقطع أم لا؟ هل يقطع أم لا؟ إذا قلنا بأن ما قارب الشيء يعطى حكمه فإننا نقول إيش؟ بالقطع، يجب أن يقطع، وإلا لا يقطع، وإلا لا يقطع. هذه تقريبا بعض المسائل المتعلقة بقاعدة ما قارب الشيء أخذ حكمه. عندنا قاعدة مهمة هنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة من أعظم القواعد وهي من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم. ما معنى اليقين؟ ما معنى اليقين في لغة العرب؟ الشيء الثابت، يقن الماء أو يقن الماء إذا استقر وثبت. والشك ما معنى الشك؟ هو التردد أو مطلق التردد، لكن عندنا شك وعندنا ظن وعندنا وهم، عندنا وهم. من يعرف للشك؟ الشك ما هو؟ هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا الشك، تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. والوهم، الوهم ما هو؟ تردد بين شيئين. ها نسيته؟ اي احدهما ايش؟ ها اي ها ادراك ايش؟ مع احتمال ضد راجح، هذا الوهم. غلبة الظن هو أعلى هذه الأشياء، وهو القريب إلى اليقين، هو القريب إلى اليقين. عندنا أدلة هذه القاعدة كثيرة في القرآن والسنة. يقول الله جل وعلا: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل ما يدري كم صلى، قال: يبني على ما استيقن، يبني على ما استيقن، بمعنى أنه يطرح الشك ويبني على اليقين. تطبيقات هذه القاعدة كثيرة جدا، فروع هذه القاعدة متعددة وكثيرة. منها: من شك في عدد ركعات الصلاة، ما يدري صلى ثلاثا أم أربعا، صلى ثلاثا أم أربعا، صلى العشاء ثم نسي أو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، على هذه القاعدة ماذا نقول؟ يبني على اليقين. أين اليقين هنا؟ ثلاث، الثلاث هي اليقين، ولذلك يلزمه ماذا؟ أن يأتي بركعة رابعة. طاف حول البيت فشك هل هذا هو الشوط السابع أو السادس، اليقين ما هو؟ السادس، اليقين السادس، يلزمه أن يأتي بشوط سابع على هذه القاعدة، فيطرح الشك ويبني على اليقين استصحابا لتعمير الذمة، فلا يخرج من هذه العبادة بمجرد الشك. أيضا: من شك في إخراج ما عليه من الزكاة أو مثلا الكفارات أو عليه قضاء من رمضان، زين، فالآن شك هو هل أدى الزكاة أم لا. الأصل أن الذمة معمورة بماذا؟ بالزكاة، فلا بد أن يخرج الزكاة. ما يدري شك أخرج الزكاة أو لا، نقول له أخرج الزكاة، لأن اليقين لا يزول بالشك. كذلك عليه كفارة، كفارة يمين وشك ما يدري أخرجها أم لا، الأصل ماذا؟ أن ذمته مشغولة بهذه الكفارة، نقول يلزمك أن تخرج الكفارة. كذلك عليه قضاء صلاة، يعني تذكر بأن عليه قضاء الصلاة ثم شك هل قضاها أم لا، هل أداها أم لا، أم قضاها أم لا، نقول له اليقين لا يزول بالشك، يلزمك أن تأتي بها. إذن الواجب عليه الأداء وطرح الشك، لأن ذمته كما ذكرت عمرت بهذه المأمورات بيقين، فلا تبرأ منها إلا بيقين. أيضا: رجل شك في قضاء ما عليه من الدين، رجل يقول عليه دين وشك في قضاء هذا الدين، الأصل ماذا؟ أنه يجب عليه أداؤه، لأن ذمته إيش؟ عمرت بهذا الدين. طبعا هناك خطوات، ممكن يسأل الذي اقترض منه: أديت ديني أم لا، ينظر في المستندات، ينظر في كذا، يعني ثم إذا مثلا شك أو صاحب الدين يقول أنا ما أدري أعطيتني أم لا، وهذا يحصل كثير، فالواجب عليه أن يؤدي الدين. طيب، الآن شك في الحدث، هو الآن متطهر ثم شك في الحدث، هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ هذه مسألة خلافية. من فقهاء المالكية من يذهب إلى أن الشك في الحدث لا يجب منه الوضوء تطبيقا لهذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، قالوا لأن المتوضئ مستصحب للطهارة وحكم الاستصحاب لا ينقطع إلا باليقين أو بالظن الغالب ولا ينقطع بالشك، فلزم طرح الشك لأنه من باب الشك في المانع، وعندهم أيضا ضابط أن الشك في المانع لا تأثير له. وهذا القول على خلاف المشهور من مذهب المالكية، قالوا لأن الأصل إيش؟ الحدث، ولذلك يلزمونه بماذا؟ بالوضوء، يلزمونه بالوضوء، فاليقين أنه محدث، اليقين بأنه محدث. أيضا من أمثلة هذه القاعدة قالوا الأب إذا قتل ابنه لا يقتص منه، لأن شرط القصاص القتل إيش؟ عدوانا، والعداوة في قتل الأب مشكوك فيها، العداوة في قتل الأب مشكوك فيه. عندنا الحديث لا يقتل والد بولده، في الحديث لا يقتل والد بولده، فقالوا بأن العمدية أصلا أو القصاص هو القصاص أصله يكون في القتل العمد، والعمدية من جهة الأب غير متصورة وما تتصور أبدا، لأن الأب مجبول على الرأفة والشفقة والرحمة بابنه، فتكون مشكوكة هنا، ولذلك قالوا لا يقتل لهذا السبب. طبعا بعض الفقهاء يقول لا يقتل لأنه فرع عن أصل، والأب سبب من في وجود هذا الابن، جعله الله سببا في وجود هذا الابن، فلا يقتل الأصل بالفرع، هكذا يقول. المالكية يقول لا، لأن الأصل العدوان، حينما يقام القصاص لأجل العدوان، والعدوان هو صفة العداوة هنا منتفية في جانب الأب. طيب من شك في شاة هل هي ميتة أو مذكة؟ إنسان الآن شاف شاة مذبوحة وما يدري هل هي مذكة أم أنها ميتة، ما الحكم؟ هل تحرم عليه؟ عند المالكية لا، قالوا ما تحرم عليه. لماذا؟ قالوا لأن الشك في المانع لا تأثير له، الشك في المانع لا تأثير له، ولذلك لا تحرم عليه هذه الشاة. طيب من شك أيضا في صلاته هل سهى أم لا؟ قالوا يطرح الشك ولا يلزمه سجود السهو استصحابا للأصل. طيب إنسان شك هل طلق زوجته؟ ما يدري، حصل بينه وبين زوجته غضب وزعل وكان ناوي في قلبه أن يطلقها وما حصل، لكن ثم شك، وهذا كثير، حتى بعض الناس الآن يأتينا يسأل يقول والله ما أدري أنا شاك طلقت أم لا، هل يلزمه الطلاق؟ لماذا؟ لأن الأصل إيش؟ بقاء عقد الزوجية، والطلاق إيش؟ مشكوك فيه، فهل يقضي الشك على اليقين؟ لا. أيضا من المسائل من شك في دخول وقت الصلاة هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ أسألكم أنا، رجل الآن شك في دخول وقت الصلاة، ما يدري دخل وقت الصلاة أم لا، هل نقول وجبت عليك الصلاة؟ أحسن، لا تجب، لأن الأصل عدم دخول الوقت استصحابا للحال الأول. طيب رجل شك في رضاعه مع امرأة لا تحرم عليه، شك في رضاعه مع امرأة فإنها لا تحرم عليه. لماذا؟ لأن الرضاع مانع، والمانع لا يثبت بالشك كما ذكرت قبل قليل، فالشك في المانع لا تأثير له. طبعا هذه القاعدة لها مستثنيات كثيرة، من ذلك مثلا من شك في نجاسة ثوبه أو حصيره الذي يصلي عليه، قالوا يجب عليه أن ينضحه بالماء، على خلاف القاعدة، هذه مستثنيات، الآن ما يدري يقول هذا الحصير شاك فيه أنا نجس أم لا. فقهاء المالكية يقول يجب عليه أن ينضحه بالماء، واستدلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس نضح حصيرا أسود أو نضح حصيرا قد اسود من طول ما لبس فنضحه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نضحه إلا للشك في نجاسته، إلا للشك في نجاسته. والصواب ماذا؟ الصواب عدم النضح، الصواب عدم النضح، لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز والطهارة، هذا الأصل، وأن النجاسة شيء طارئ، فما دام أن شك يطرح الشك. لكن المالكية يذهبون إلى هذا، وليس كلهم، بل بعضهم يجري هذه القاعدة على مذهب الجمهور. أيضا من المستثنيات في هذه القاعدة أنهم يعتدون بالشك في باب المنهيات احتياطا للدين، يعتدون بالشك في باب المنهيات، ويشترطون بأن لا يكون الشخص موسوس، يشترطون بأن لا يكون الشخص موسوس. مثلا يضربون لذلك الحلف، من حلف أن لا يفعل شيئا وشك هل فعله أم لا، قالوا يكفر احتياطا، يكفر احتياطا، حلف أن لا يفعل شيء ثم بدأ له الشك. لو جاءك الآن استفتيك قال والله أنا حلفت أني ما أسوي الشغلة الفلانية ثم شكيت ما أدري فعلتها أم لا، تقول له أول سؤال أنت موسوس ولا لا؟ لأن الوسوسة منتشرة في هذا الوقت، الله يكفينا الشر، موسوس ولا لا؟ فإذا تبين لك بأنه غير موسوس على مذهب المالكية ماذا تقول له؟ تفتي بماذا؟ بالكفارة وجوبا. لماذا؟ لأنهم يحتاطون في باب المنهيات، والصواب عدم إلزامه بالكفارة. لماذا؟ لأن الذمة غير معمورة بهذا الفعل. أيضا من طلق وشك يقول والله ما أدري أنا طلقت واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، شك، على مذهب المالكية على ما في المدونة قالوا بأنه يلزمه إيش؟ الثلاث، يلزمه الثلاث احتياطا للتحريم. قالوا احتياطا للتحريم، لو أفتينا بأنها واحدة فإنه قد إيش؟ يكون قد ارتكب محرما، فيفتونه بماذا؟ من يفتونه بالثلاث. ومن فقهاء المالكية من يقول بأنه تلزمه واحدة فقط، لأن اليقين أنه ما طلق إلا واحد، هكذا يقولون. طيب عندنا أيضا لو شك في غسل أعضاء الوضوء هل غسلها مرتين أو ثلاث؟ ما يدري، يبني على الأقل أم على الأكثر؟ لا، على الأكثر، هذا مستثنى من القاعدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الوضوء، فقالوا لو أنه بنينا قلنا له على الأقل ربما زاد الرابعة، فيكون قد وقع في المنهي عنه أو في المكروه. نأخذ آخر قاعدة في هذا الدرس، وهي قاعدة المعاملة بنقيض القصد، المعاملة بنقيض القصد، ويعبرون عنها أيضا بأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة حقيقة أفضل من بحثها فقهاء المالكي. لماذا؟ من يعرف السبب؟ من يعرف السبب لماذا فقهاء المالكية فعلا حرروا هذه القاعدة تحريرا يعني جيدا ويتلوهم الحنابلة في هذه القاعدة؟ من يعرف السبب ولا يجيبه بكرة؟ ها؟ لا، ها شف، لا أنت قربته أنت الشيخ إسماعيل، بس لو يعني ترجعون لأصول المالكية أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير، لأن المالكية عندهم أصل وهي باب سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، هم والحنابلة من أكثر الفقهاء عملا بهذه القاعدة. إذن من أصول المالكية هو المعاملة بنقيض القصد، وأن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، طبعا من استعجله متعديا ظالما فإنه يعاقب بحرمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيء، لا يرث القاتل شيء. من فروع هذه المسألة تطبيقاتها حرمان القاتل من الميراث، حرمان القاتل من ميراث المقتول إن كان وارثا له، فمن قتل وارثا له ها فإنه يحرم من الميراث. طيب أي نوع من أنواع القتل؟ أي نوع من أنواع القتل؟ عند المالكية العمد، شبه العمد. عند الشافعية كل أنواع القتل، حتى القاضي اللي يحكم على هذا الإنسان بالقصاص وهو يرثه قال يحرم القاضي من الميراث، حتى الشاهد الشهود لو شهدوا بأن هذا قتل هذا والشهود يرثون أو أحدهما يرث قال يحرم من الميراث. قال الرمذي رحمة الله عليه كاد الشافعي أن يكون ظاهريا في هذه المسألة، لأنه عمل بظاهر النص، ليس للقاتل شيء أو القاتل لا يرث، قال أي قاتل سواء بالمباشرة أو بالتسبب، سواء كان بالعمدية أو بالخطأ، سواء كان أيضا سواء كان بالحكم أو بالشهادة، حكم عليه أو شهد عليه، ولذلك القاتل عندهم لا يرث. والصواب أن القاتل لا يرث في حالة القتل وشبه العمد وشبه العمد. طيب من فروع هذه القاعدة أن من طلق زوجته طلاقا بائنا في مرضه المخوف عوقب بنقيض قصده، فإنه لا تطلق ويثبت لها الميراث. وبعض الفقهاء يقول لا تطلق لكن لها الميراث. ما معنى المرض المخوف؟ إيش معنى المرض المخوف؟ لا يرجى برؤه، الذي لا يرجى برؤه يعني الذي في الغالب يكون بعده الوفاة، يقول هذا رجل ميؤوس منه فقام وطلق زوجته في هذا المرض، هل تطلق؟ خلاف. هل ترث؟ نعم. هل ترث؟ نعم. لماذا؟ لأنه في الغالب أنه ما طلق في هذا الوقت إلا فرارا من التوريث، أراد أن يفر من توريثه، ولذلك يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده. أيضا من الفروع مثلا رجل حلف على زوجته قال عليها الطلاق إن خرجت خارج البيت، وهي فرحت جدا لأنها تبغى الطلاق مبسوطة، فراحت وخرجت تبغى الفكة من الزوج، ما الحكم؟ قالوا بأن الطلاق لا يقع معاملة لها بنقيض قصدها، لأنها ما خرجت إلا بقصد إحناثه، ولذلك قال أشهب مثلا من فقهاء المالكية قال لا تطلق عليه معاملة بنقيض قصده، معاملة بنقيض قصده، عفوا قصدها، قصدها تعامل بنقيض قصده ما تطلق. ولذلك ذكر بعض الفقهاء قالوا بأنها توجع ضربا وترد إلى زوجها، هكذا قال. طيب عندنا الوصية، أيضا الوصية للوارث محرم إلا أن يجيزها الورث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، يعني لو وجدنا الآن في وصية الميت موجود فقرة بأنه يعطى البيت الفلاني لابن فلان، ما حكم هذه الوصية؟ باطلة فاسدة، ولذلك ما تنفذ معاملة بنقيض قصد المورث، لأنه ما أعطاه إلا لأجل أن يبره من دون باقي الورث. لكن إلا أن يجيز الورثة. فإذا أجاز الورثة أعطي. كذلك وجدوا في وصيته وجدوا بأنه أوصى بأكثر من الثلث، قال أعطوا جارنا فلان نصف التركة. ما الحكم؟ من العلماء من يقول بأن هذه باطلة، ومن العلماء من يذهب إلى أنها صحيحة في قدر الثلث فقط، فيعطى الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سعد بن وقاص قال الثلث والثلث كثير. حمك الله. أيضا من عقد بيعا فاسدا، شخص اشترى سلعة من رجل والعقد فاسد، وخاف المشتري أن ترد السلعة، قال أخاف أن يجي وقال والله العقد باطل وكذا، نريد أن أريد أن أتخلص، فذهب وباع هذه السلعة ليفوت على البائع هذه السلعة، راح باعها مباشرة، باعها مباشرة. ذهب الفقهاء ممن يعتني بمثل هذه القواعد إلى عدم صحة البيع، عدم صحة البيع، قالوا هذا معتدي ببيعه، ولذلك قالوا بأن هذا البيع غير صحيح وترد السلعة إلى صاحبها، لأن أصل العقد نشأ فاسدا. ولذلك قال العلماء يجب أن يعامل بنقيض قصده فلا يعتد ببيعه الصحيح. لماذا؟ لأن أصل البيع الأول كان ماذا؟ فاسد. حتى لو قال يا جماعة أنا بعت بيع صحيح الآن، سلعتي هذه بعتها بيع صحيح، فيقال له ما دام أنك استعجلت فإنك تعامل بنقيض القصد، بنقيض القصد. طيب لو باع في زمن الخيار، أسألكم أنا، لو باع في زمن الخيار، خيار البيع، باع مباشرة، أو في زمن خيار العيد مثلا، هل يمضي البيع أم يرد؟ تعرفون خيار ها؟ لا بس البيع صحيح، البيع ما عقد فاسدا، بيع صحيح، أنا بعتك سيارة بيع صحيح، في قبض وفي ثمن وفي كل شيء، لكن على أن يكون الخيار 3 أيام، رحت أنا وبعتها في اليوم الثاني، جاءني فرصة بيع وفيها زيادة مبلغ، فهل لو جاء البائع الأصلي فقال أنت ما بعتها إلا لغرض ألا، أنت ما بعتها إلا لأجل قطع الخيار، لأن لي رغبة في العودة مثلا، الخيار قد يكون من الجهة من الطرف، فهل يكون مثل هذه الصورة أم لا؟ ها؟ ها؟ نية غير واضحة، يقول أنا والله شفت السوق وكذا وأنا ناوي أبيع. ها أبو عبد الله؟ كيف؟ أي على هذا الصورة إذا ما يصح، إذا كان خيار للطرفين. طيب الآن عندنا مسألة، رجل عنده غنم، عنده أغنام، ولما قرب وقت الزكاة خاف، قال الغنم هذه بنطلع منها زكاة واجد مثلا، فذهب وباعها قبل الحول بشهر مثلا أو بأيام فرارا من الزكاة، وذهب واشترى بها ماشية أخرى، أغنام أخرى، حتى يفر من الزكاة، فهل يستقبل حولا جديدا بهذه الأغنام أم تلزمه الزكاة؟ تلزمه الزكاة. العلة معاملة له بنقيض قصده. إذن الغنم الجديدة تنزل منزلة الغنم القديمة أو الأولى. ذكرت لكم مسألة الحرامي الفقيه اللي يتحايل على سرقة قدر النصاب مرات هو يقدر على إخراجه دفعة واحد، والقصد أنه إيش ما يقطع، فإنه يعامل بنقيض القصد ويقام عليه حد القطع، يقام عليه حد القطع. طيب، أيضا من المسائل لو أن رجلا تصدق عليه بصدق فطالب بحوزها، يعني قال له شخص أنا تصدقت عليك بهذه السيارة، فقال طيب أعطني مفتاحها، أعطني مفتاحها صدقة، أنت أعطيتني هذه السيارة صدقة، أعطني مفتاح حتى أحوزها حتى أملكها ملك تام. فالمتصدق قال لا ما تملكها الآن، فقام المتصدق عليه فخاصم المتصدق خاصمه وطالبه بهذا الحق ولم يتم له الحوز، يعني هذاك أصر على رأيه حتى مات المتصدق أو مثلا أفلس، فإن الصدقة تبقى صحيحة ويقوم الخصام عليها مقام حوزها معاملة للمتصدق بنقيض قصده، لأنه أراد إبطالها بهذه المماطلة، وقصد إبطال هذه الصدقة بهذه المماطلة. طيب، من طلق امرأته في الحيض، عموما الطلاق في الحيض يسمى طلاق إيش؟ بدعي محرم. من طلق امرأته في الحيض بقصد استعجال فراقها قاصدا إضراره فإنه يعامل بنقيض قصده ويجبر على إرجاعها. قالوا أرجعها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، قال لعمر قال مره فليرجعها. أيضا من عقد على امرأة في العدة، امرأة في العدة، فقام رجل وعقد عليها ودخل بها في العدة، دخل عليها تزوجها وهي في العدة، ما حكم هذا النكاح؟ نكاح باطل. المالكية ورواية عند الحنابلة ذهبوا إلى أنها تحرم عليه حرمة مؤبدة، قالوا لا يجتمعان أبدا معاملة لهما بنقيض قصدهم، فإن المرأة في العدة محرم العقد عليها ومحرم التصريح بخطبتها، حتى التصريح محرم، والجائز ما هو؟ التعريض، الجائز التعريض فقط، فإذا دخل بها حرمت عليه على التعبيد. قال بعض المالكية إذا عقد عليها في العدة ودخل عليها بعد العدة فرق بينهم، لكن لا على سبيل التأبيد، وإنما يؤدبان ويعزران. أما إذا دخل عليها في العدة فإنهما ماذا؟ فإنه يفرق بينهما فرقة أبدية. ويستدل لذلك بقول عمر رضي الله عنه لا يجتمعان أبدا، والصحيح بأنه لا يفرق بينهما فرقة أبدية، وإنما النكاح باطل ويلزمه أن يعيد عقد النكاح مع تأديبهما يؤدبان. قيل بأن عمر رضي الله عنه رجع عن فتوى هذه رحمه الله تعالى. أيضا من المسائل من خبب امرأة على زوجه، يعني أفسد هذه المرأة على زوجه حتى طلقها لغرض أن يتزوجها، فإنه يمنع من زواجه، يمنع من الزواج بها معاملة له بنقيض قصده. وهذا يوجد من بعض الناس هدانا الله وإياه، يعني يوجد مثلا شخص ووجدت حالات يؤتى به للإصلاح بين زوجين متخاصمين فيلعب به الشيطان، قد تعجبه المرأة أو شيء، ثم والعياذ بالله يزيد في المشكلة بدل ما يحلها ويفسد بين الزوجين، وما يدرون إلا بعد العدة وإذا الرجل قد تزوج هذه المرأة. فإذا ظهرت علامات التخبيب فإنه أولا ملعون والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام لعن من خبب امرأة على زوجه. والأمر الثاني أنه ماذا؟ أنه يفرق بينهما فرقة، قيل أبدية وقيل يفرق بينهما بعد أن يعزرا. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
لا طيب زي. طيب الأسئلة إن شاء الله الآن، وعندنا 4 جوائز طبعا 2000 درهم اليوم كرامة معاكم. سؤال دكتور، زوج رجل تزوج امرأة هي في العدة القضائية، يعني عدتها شرعا ثلاثة حيضات، لكن هذه ما زالت ستة أشهر بعد حكم القاضي. القاضي حكم بفسخ العقد بينه وبين هذا الرجل، لكن قانونا لابد أن يعلم الرجل بالبلاغ أن الحكم صار الفسخ بينه وبين زوجته. المرأة تزوجت بعد ستة أشهر والزوج لم يعلم بالحكم، ما الحكم في؟
الحمد لله. بالنسبة لعدة المرأة إذا تمت عن طريق فسخ القاضي فإن العدة تبدأ من ساعة الفسخ، من ساعة الفسخ، ولو ضرب أجلا إلى ستة أشهر فإن هذا فيه احتياط، فيه احتياط، والواجب أن يراسل الزوج الأول. لكن بالنسبة لكونها تزوجت بعد ستة أشهر فإن زواجها صحيح،
الزوج لم يعلم بالحكم
حتى ولو، ليس شرطا ما دام أنها بأمر القاضي، مثل امرأة المفقود وغيره.
الحمد لله أنا كنت الماذون. كنت شاك في المسألة دكتور. طيب، في سؤال من الأخوات: ما حكم عمل المرأة في مكان مختلط مع تجنبها الخلوة وامتناعها عن الكلام إلا للضرورة التي يقتضيها العمل والزامها بالحجاب الشرعي؟ هل يختلف هل يختلف الأمر في حال كانت مطلقة ولديها ابن يرفض أبوه الإنفاق عليه، ولها ميسور الحال ويمكنها أن ينفق عليها بالقدر اليسير؟
الحمد لله. الأصل أن المرأة إذا أرادت العمل أن تعمل بمحيط نسائها وأن تعمل في الأشياء التي تحسنها، وأما اختلاطها بالرجال فهذا مما جاء النهي عنه، لا تختلط بالرجال إلا إذا كان الاختلاط فيما يتعلق بعموم الأسواق، يعني تمر في السوق أو كذا، هذا لا يسمى اختلاط. الاختلاط أن تكون تحتك بالرجال، وجاءت النصوص كلها متضافرة في تأكيد هذا الحكم. هذا فيما يتعلق بعمل المرأة، وأعمال المرأة التي تنفع فيها المجتمع كثيرة، في الطب والتمريض وفي التدريس والتعليم، ولا بأس أيضا أن تدير مؤسسة أو تدير شركة، كل هذا مشروع، لكن تلتزم بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي نص عليها أهل العلم. وأما قضية الإنفاق على الولد، يعني قضية كونها مثلا تعمل لأجل الإنفاق، الإنفاق على الولد هذا على أبيه وليس على أمه، الواجب على الأب هو الذي ينفق على ابنه، على ابنه، وإذا أبى فتلجأ إلى المحكمة، والمحكمة تنصفها بإذن الله.
كيف نخرج زكاة العقار المؤجر؟
زكاة العقار
المؤجر،
نعم، بالنسبة للعقار المؤجر الزكاة في ريعه، الزكاة في الأجرة وليس في أصل العقار. فإذا قبض صاحب العقار قبض الأجرة فإنه يزكيها، أما العقار فلا، إلا إذا أعده للبيع فيصبح من عروض التجارة، يقيمه بالقيمة السوقية الحالية فيخرج زكاة. أما إذا كان مجرد تأجير فقط استثمار فالزكاة في الأجرة.